5 صباحا حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتبدأ بث برامجها للفترة الصباحية، وهي إعادة لمواد برامجها لمساء أمس، وتستمر هذه الفترة 10 ساعات تبدأ من 5 صباحا حتى 3 بعد الظهر حسب التوقيت المحلي، وذلك على الموجة المتوسطة 1593، وعلى موجات الاف ام في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة، والناصرية. هذه إذاعة العراق الحر. سلاما مع أمنيات الخير والسعادة من فريال حسين والمخرج بيتر كوبالك لجميع مستمعينا، ونجدد الدعوة لمتابعة فقرات برامجنا التي تتنوع بين التقارير السياسية والبرامج الحوارية المعادة والجديدة، وستلتقون مرة أخرى مع زملائنا الشباب رويدة وياسين عبر برنامج مخصص لطرح مشاكل الشباب ويحمل عنوان شباب النهرين، والقضية المطروحة للنقاش تتعلق باختيار شريك الحياة ومدى تدخل الأهل في هذا الاختيار. كما نلتقي اليوم مع الزميلة سميرة علي مندي وضيفها المقيم في الولايات المتحدة الأمريكية الكاتب والمخرج فلاح زكي، وذلك عبر حلقة من برنامج عراقيون في المهجر. أعزائي، سنواصل تقديم بعض اللقاءات عبر عدد من التقارير المحلية من بغداد والمحافظات، نغطي فيها أبرز القضايا الراهنة، منها ما يتعلق بآراء حول مدى التقارب بين ائتلاف دولة القانون والقائمة العراقية للتشارك في الحكومة المقبلة، ونزور البصرة حيث احتفلت الشركة العامة للموانئ باستلامها ساحبتين بحريتين لشحن ناقلات النفط. سيداتي وسادتي، أدعوكم لتمضية أطيب الأوقات مع برامجنا لهذا اليوم. أما الآن فأترككم بصحبة الزميل ناظم ياسين في متابعة لأبرز القضايا السياسية عبر ملف العراق الإخباري.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم إلى ملف العراق الإخباري ومحوره الرئيسي اليوم. نحو توفير الطعام للجميع في العراق الغني بثرواته الطبيعية. تبدو مظاهر الجوع في دولة غنية بمواردها الزراعية والطبيعية الأخرى كالعراق من المفارقات العصية على الفهم، سيما وأن صادراتها النفطية تدر عشرات مليارات الدولارات سنويا. لكن إحصاءات رسمية تظهر أن واحدا من كل 4 أشخاص في العراق، أي نحو 7 ملايين فرد، يعيش تحت خط الفقر، وثمة 1 مليون إنسان من هؤلاء ممن لا يحصلون ربما إلا على وجبة واحدة في اليوم، أما الباقون فإن البطاقة التموينية هي مصدرهم الوحيد في الحصول على الغذاء، بحسب ما ورد في أحدث مقال عن هذه الظاهرة الدالة على تناقض واضح في دولة تصنف بأنها غنية وفقا لمؤشرات الدخل القومي. وفي المقال المنشور في صحيفة الشرق الأوسط اللندنية السبت تحت عنوان العراق سنوات الجوع، يصف الدكتور حسن الجنابي سفير العراق لدى منظمات الغذاء التابعة للأمم المتحدة في روما، يصف هذا الأمر بأنه محزن، إذ من ينظر إلى خارطة انتشار الفقر في العالم يرى أن العدد الأكبر من الفقراء يتركز في دول ومناطق تتميز بانعدام الثروات الطبيعية، وهي عرضة للجفاف والكوارث في إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية. أما فقراء العراق فيعيشون في بلد الثراء، حيث يتم تصدير 2 مليون برميل نفط يوميا، وحيث تزيد ميزانية البلاد لهذا العام على سبيل المثال على 70 مليار دولار، من دون احتساب الموارد الأخيرة التي أتيحت من البنك الدولي بحسب تعبيره. الجنابي يعزو الوضع الحالي إلى المآسي التي مرت بها البلاد خلال العقود 3 الماضية باعتباره تراكما لشروط سابقة، لكنه يشير إلى بروز ما يصفها بمؤشرات متناقضة منذ عام 2003، يصعب معها أحيانا إيجاد تفسير مقنع عن سبب تفشي الجوع وسوء التغذية في العراق بصورة تزيد على المعدل العالمي. وفي حديثه عن انتشار آفة الجوع التي تفاقمت في ظل الحروب التي خاضها النظام السابق وما تلاها من عقوبات اقتصادية دولية، قالت جنابي لإذاعة العراق الحر:
آفة الجوع والفقر هي آفة منتشرة في العراق منذ فترة طويلة حقيقة. بدأت في أواخر الحرب بين العراق وإيران، ثم تفاقمت بعد احتلال الكويت وتطبيق المقاطعة الاقتصادية والحساب الاقتصادي على العراق، ثم ما تبع ذلك من حروب واحتلال وانهيار النظام السابق. أظن أقصى أو أقصى درجة من الفقر والجوع مرت في العراق هي في نهاية 2002-2003، بداية 2003، ثم ما تلتها الحرب والشهور التي عقبت ذلك. كانت الإحصاءات، هناك إحصاءات محزنة جدا أصبح العراق فيها في مؤخرة الدول فيما يتعلق بقضية الفقر والجوع أو الأمن الغذائي. أما فيما يتعلق بالمسوحات فأنا أعتقد أن الوضع في العراق هو وضع متحرك، لهذا السبب نحن بحاجة إلى مسوحات متعددة حقيقة، إن لم تكن نصف سنوية فعلى الأقل سنوية بسبب الظروف المتغيرة في البلاد.
الجنابي أشار أيضا إلى المسوحات التي أجريت في العراق خلال الأعوام 2003 و2005 و2008، معربا عن اعتقاده بأن الوضع تحسن قليلا. ففي المسح الذي أجري بمشاركة الجهاز المركزي للإحصاء في وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي العراقية، قدر عدد الأفراد المصنفين تحت خط الفقر في عام 2005 بأكثر من 12 مليون شخص، في حين أشار المسح الذي أجري في عام 2008 إلى تناقص العدد إلى 7 ملايين شخص.
ما أشرت له أنا في هذه المقالة كان آخر مسح أجري في العراق في نهاية عام 2008. أنا أظن أن هناك متغيرات حدثت الآن، أنا أظن أن الوضع تحسن قليلا مقارنة بعام 2008 ولكن ليس كثيرا. أظن أن الإحصائيات المتاحة الآن التي تشير إلى وجود ربع سكان العراق تحت خط الفقر، أظن أنها لا تزال قائمة هذه الإحصائية، ولكنها طبعا مقارنة بإحصائية عام 2005 و2003 حدث من التطور نسبي، ولكن أقول نسبي وأؤكد على هذه الكلمة لأننا بحاجة إلى تطور فعلي ينقل العراق من حالة الفقر إلى حالة التقدم المنشود.
الجنابي ذكر في مقاله أن عدة مؤسسات متخصصة تابعة للأمم المتحدة كمنظمة يونيسف أعلنت خروج العراق من دائرة الدول الواقعة تحت برامج الطوارئ نظرا لتقدم إمكاناته المادية ومؤشرات استقراره ونمو اقتصاده، فيما طورت منظمة الأغذية والزراعة فاو استراتيجيتها في العراق للانتقال من حالة برامج الطوارئ إلى حالة الدعم التنموي لنفس الأسباب ولقدرة العراق على تمويل مشاريعه بنفسه أو الإسهام في تمويل تلك المشاريع إلى جانب المؤسسات الدولية المانحة. وأشار سفير العراق لدى منظمات الغذاء التابعة للأمم المتحدة إلى الخطة الاستراتيجية التي أطلقتها الحكومة العراقية قبل عدة شهور للتخفيف من الفقر، معلنة التزامها بتخفيض عدد الفقراء العراقيين إلى 5 ملايين مواطن من 7 ملايين حاليا، وذلك بحلول نهاية عام 2014. وفي إجابته عن سؤال يتعلق بهذه استراتيجية قالت جنابي لإذاعة العراق الحر إنه لا يمكن تقييم مدى فاعليتها لكونها أطلقت منذ بضعة شهور فقط، مضيفا القول:
الاستراتيجية أعلنت منذ شهور قليلة فقط، لا يمكن أظن الآن تقييم مدى فاعلية هذه الاستراتيجية إلا على تحقق على الأقل شرطين أساسيين، وهما متابعة تنفيذ هذه الاستراتيجية، وبعد ذلك جعل هذه المعلومات متاحة، بمعنى أنه عندما أطلقت هذه الاستراتيجية لوزارة التخطيط أو الجهاز المركزي للإحصاء يجب أن تكون هناك آليات لمتابعة تنفيذها، وبعد ذلك جعل هذه المعلومات متاحة للباحثين والمواطنين لمعرفة مدى تأثير هذه الاستراتيجية في مكافحة الفقر أو في التخفيف من الفقر. هذا أولا. ثانيا، لمواجهة أي مشكلة أو لحل أي مشكلة ذات طابع وطني أنت تحتاج إلى ثلاثة عوامل أساسية يكمل يعني أحدها الآخر، هو أن تكون لك خطة معينة، خطة عمل، وهذا موجود، ثم يجب أن يكون هناك تمويل لهذه الخطة، وبعد ذلك طريقة تنفيذ لهذه الخطة.
وفي ملاحظاته على الخطة أعرب الجنابي عن اعتقاده بأنه ينبغي على الاستراتيجية ألا تهدف إلى تخفيف الفقر فقط بل القضاء عليه نهائيا، وأضاف أن مثل هذا الهدف الطموح لا يمكن تحقيقه بحلول نهاية عام 2014 بل يتطلب فترة لا تقل عن 10 سنوات إذا ما توفرت الموارد والإرادة الكاملة لهذه العملية.
أظن أن هذه الأشياء متاحة، أن لم يكن التمويل أقل مما ينبغي، وأن كان انتقادي الأساسي أو محاولة يعني في محاولة تطبيع هذه الخطة هو لجعل مداها أوسع وتغيير عنوانها من التخفيف من الفقر إلى القضاء على الفقر، وأظن أن هذا لا يتحقق خلال 5 سنوات بس أعتقد أنه يتحقق في فترة بحدود 10 سنوات إذا ما أتيحت الموارد والإرادة الكاملة لهذه العملية.
ومن الملاحظات الأخرى التي تضمنها المقال ما يتعلق بالبطاقة التموينية، ففي هذا الصدد ذكر الجنابي أنه على الرغم من أن هذه البطاقة تعد من الوسائل الناجعة لمواجهة الجوع والفقر مرحليا إلا أنها لا تدحر هاتين الآفتين دحرا نهائيا، ذلك أن هذا النوع من الدعم المباشر للمواطن مشروط بظروف محددة أهمها وفرة العائدات المادية من النفط الذي يشكل أكثر من 90% من الخزينة في حالة العراق، فهو لذلك يبقى هشا وخاضعا لمدى استقرار السوق النفطية إذ لا توجد وسيلة أخرى متاحة للحكومة لتسديد فاتورة البطاقة التموينية التي تزيد على 4 مليارات دولار سنويا. الجنابي يرى أيضا أنه ينبغي على الاستراتيجية الناجحة لدحر الفقر والجوع بشكل نهائي أن تسعى نحو توفير شروط التنمية الاقتصادية القادرة على خلق فرص عمل للمواطنين وإتاحة الفرصة للقطاع الخاص للنمو والاستثمار وتشغيل الأيدي العاملة وتأهيل المواطنين حرفيا ومهنيا وتشجيعهم ودعمهم للعمل والمبادرة بدلا من ثقافة انتظار الهبات والعطايا أو التشغيل في إحدى المؤسسات الحكومية. وفي إجابته عن سؤال يتعلق بالخطوات العملية التي يمكن أن تسهم في دحر آفتي الفقر والجوع نهائيا، قال الجنابي لإذاعة العراق الحر إن البلاد لا تنقصها الموارد اللازمة لتحقيق الأمن الغذائي، مضيفا القول:
هذه مسألة مركبة إن لم تكن معقدة، ولكن أنا أعتقد أنه توجد في العراق موارد كافية لتحقيق ما يسمى الآن بالأمن الغذائي، وهو إتاحة الغذاء لكافة المواطنين يعني بكل الأوقات، ثم كذلك توفير قدرات لهؤلاء المواطنين لشراء أو الحصول على هذا الغذاء وما شاكل. هذه لا تحصل بإرادة سياسية فقط، هذه تحصل بإجراءات كبيرة متكاملة يكمل بعضها الآخر، تبدأ بتوفير الموارد المالية وهي بتعزيز الاقتصاد وتعزيز الاستثمار وخلق النمو الاقتصادي الذي يتيح الذي يتيح فرص عمل للمواطنين. الحكومة لا تستطيع توفير عمل لكل مواطن، ولكن الحكومة بإمكانها خلق شروط بحيث يستطيع كل المواطنين وكل مواطن أن يحصل على قوته بنفسه. هناك فارق كبير بين أن يعمل المواطن ويحصل على قوته وبين أن ينتظر منحة حكومية سواء كانت شهرية أو سنوية للقضاء على الجوع أو للإشباع أو مشاكل.
الجنابي أعرب عن اعتقاده بأن الريف العراقي هو الميدان الأول لمكافحة الفقر والجوع، مضيفا أن القضاء التام على هاتين الآفتين يتطلب أولا زيادة الاستثمار في الزراعة لتحفيز الإنتاجية واستغلال إمكانات الزراعة في التنمية الاقتصادية وتعديل أسعار الغذاء والمحاصيل، وثانيا تعزيز شبكات الحماية والأمن الاجتماعي للمواطنين الفقراء. وختم سفير العراق لدى منظمات الغذاء التابعة للأمم المتحدة في روما حديثه لإذاعة العراق الحر بالقول:
الحكومة بإمكانها خلق هذه الفرص عن طريق تطوير الاقتصاد وتوفير شروط. أهم الشروط في العراق باعتقادي أننا لازلنا اقتصادا وحيد الجانب، لا يزال القطاع الخاص والقطاع الاستثماري ضعيف جدا وهش. نحن إذا اهتزت أسعار النفط يهتز مجتمعنا وتهتز دولتنا. تكاد تكون الفرص المتاحة الآن للمواطنين هي الانخراط في الجيش وقوات الشرطة. لا توجد انخراط في عمليات إنتاجية، أنت إن لم تنتج فسوف تبقى جائعا، ويجب أن لا يبقى المجتمع أسيرا لهذه الثروة، ويجب أن تستغل هذه الثروة لتوسيع الاقتصاد. يجب أن لا ننكر بأن هناك مبادرات جيدة بهذا الجانب ونوايا سياسية طيبة، لكن نحن بحاجة إلى مراجعة هذه النوايا والإجراءات باستمرار من أجل تعزيزها ومن أجل أن تكون فعلا تتوصل إلى تحقيق أهدافها، وبالذات أنا أقصد المبادرة الزراعية على سبيل المثال. لتحقيق الأمن الغذائي يجب أن ينتج العراق ما يكفيه من الغذاء، إن لم يستطع أن ينتج ما يكفيه يجب أن يكون بإمكان المواطن العراقي من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب القدرة على شراء هذا الغذاء.
كان هذا ممثل العراق الدائم لدى منظمات الغذاء والزراعة التابعة للأمم المتحدة الدكتور حسن الجنابي متحدثا لإذاعة العراق الحر عبر الهاتف من روما. وبهذا مستمعين الكرام ينتهي ملف العراق الإخباري الذي أعده وقدمه اليوم ناظم ياسين. إلى اللقاء.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق الحر.
أقسم يمين الله.
هذه إذاعة العراق الحر. نسترعى انتباه مستمعين الكرام إلى أن انقطاعا جزئيا في بث إذاعة العراق الحر على الموجة المتوسطة 1593 كيلوهرتز سيحدث خلال النصف الأول من شهر أيار الجاري بسبب أعمال الصيانة الفنية، في حين سيستمر بث الإذاعة كالمعتاد على جميع موجات الأف أم. وأذكركم بإمكانية متابعة فقرات وبرامج وبث إذاعة العراق الحر على موقعها على شبكة الإنترنت وعنوانه iraqhor.org. هذه إذاعة العراق الحر.
أجمل سلام لجميع مستمعينا ودعوة لمتابعة فقرات هذه الساعة، وتتضمن حلقة من برنامج كولاج برفقة الفنان فارس شوقي ومجموعة من شباب المهجر لرصد آرائهم حول الإعلام ودوره في الحياة الأوروبية. سيداتي وسادتي، مكنونات الشخصية العراقية ومعاناتها تجسدت في الأعمال النحتية واللوحات الفنية التي ضمها المعرض المشترك الثاني للفنانين التشكيليين منذر علي وهادي عباس. ومن حضور المعرض كان الناقد طه حامد الذي أبدى إعجابه بالمعرض عادا ما قدمه الفنانان إضافة نوعية لتجاربهما السابقة. رنا حداد معكم من بغداد.
الحزن والألم معالي متجسدت في لوحات ومنحوتات الفنانين التشكيليين منذر علي وهادي عباس في معرضهما المشترك الثاني، فلمستهما الفنية ركزت على مكنونات الشخصية العراقية والشعور بالإنسانية التي أصبح يفتقدها الإنسان في العراق. فهذه الأعمال كانت أقرب من الخيال إلى الواقع لديهما، ليتجه الفنان هادي عباس إلى الحوار مع الإنسان بعيدا عن الحدث في منحوتاته ولوحاته المعروضة.
الحوار بيني وبين الإنسان نفسه، يعني أنا أسلوبي هو يدور ويفتر على الفقر على الإنسان، يعني فتعاملي ويا الإنسان مو ويا الحدث. أنا ما أتأثر بالحدث، أتأثر بس بالإنسان، حياته، طموحاته، مشاعره، هاي كلها أتناولها أنا وأجسدها بعملي. يعني أسوي نحت فخاري، نوبات نحت برونز، نوبة ولو برونز ماكو هسه بس عندي برونز يعني، ورسم، هاي هذا شغلي يعني بالاتجاه اتجاهي نحو والإنسان. منذر علي زميلي، وبالحقيقة أكو تجانس بيناتنا يعني أنا وياه، وعلاقة طويلة، وأكو تقارب روحي يعني بالعمل يعني بيني وبينه.
التركيز على معاناة الإنسان في العراق حصاره ألمه فاقته استنبط من ألم الفنان منذر علي حينما جعل شعوره محورا للوحة تشكيلية ومنحوتة فخارية، حيث تدخل أسلوبه المعتمد في الرسم مع تأثيرات الواقع.
أنا ركزت في أعمالي حقيقة على الإنسان وحصاره داخل المجتمع، بحيث أبين يعني الحزن والألم اللي مر به العراق، وإن شاء الله يجاوزها بالفترة المقبلة. فكل تركيزي قام على مادة الرسم الأكريليك زائدا الرمل، لأنه صراحة رمل العراق خليته يشترك ويا ألمي، أنا دا أرسم ألمي وألم المجتمع. فلو تلاحظين أنت وجوه الصور أو تعابير الصراخ والألم، يمكن ما أعتقد أكو واحد في رسوماتي يبتسم أو عنده فرح، لأنه الألم كله. أكيد عندي أخ توفى، ابن أخ، ابن صديق، ابن قريب، ابن أصدقاء، عبوة مع عبوة. فتأثيرات الفن وتأثيرات الواقع ارتسمت على مجال الفن اللي أنا دا أطرحه على المتلقي، وأنا أكون يعني صادق مع نفسي أنه أطرح في هذا الوقت الصعب مجال إبداعي وفني.
الناقد الفني طه حامد الشبيب من جانبه أبدى إعجابه بالمعرض عدا ما قدمه الفنانان إضافة نوعية لتجربتيهما السابقتين من حيث اعتماد التجريد والتكعيب ودمج المضمون في هذه التجربة.
كان المعرض جميلا بكل شيء حقيقة، في عمله الفني وما قدمه الفنانان كان إضافة نوعية لتجربتيهما السابقتين، فعمل على الأيروسيات الفنان هادي وأجاد فيها كثيرا من حيث التجريد الذي قدمه والذي عكس تجربة روحية معقدة لدى الفنان، وكذلك عمل على ثيمة غريبة ومدهشة الفنان منذر، بحيث اشتغل على التلاعب بالوجوه وحشدها، مما أضفى على تجربته وعدا جديدا لما كان سائدا لديه من تجارب سابقة. فضلا عن هذا، فأن الفنان منذر قد أجاد كثيرا في منحوتاته الخشبية، فقراته الخشبية كانت خروجا إبداعيا حقا على كل ما هو متعارف، وخاصة حين دمج المضمون بالشكل.
وقد وجدت الأعمال الفنية التي قدمها الفنانين في هذا المعرض صداها لدى المطلعين ومحبي الفن والجمال. شدد عبد القهار، واحدا من متابعي أعمال الفنانين ومحبي الأسلوب والموضوعات التي يعتمدها كلاهما في الرسم والنحت، تحدث لإذاعة العراق الحر.
هادي عباس او منذر علي من الفنانين يعني اللي قدموا اشياء كثيره للفن العراقي. هادي عباس قدم ما تنمحي من ذاكرتي، يعني في يوم من الايام قدم معرض كلش مهم، معرض للسيراميك. يعني فنانين اثنين هم فنانين مجددين، فنانين قدموا لحركه الرسم والنحت اشياء كثيره يعني احنا متابعيها من زمان. هذا المعرض يمثل اعتقد فتره النضوج بالنسبه لي، فمعرض ناجح ومعرض اتمنى ان توصل مستوى كثير من المعارض الموجودة حاليا.
رنا حداد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
هذه إذاعة العراق الحر. يمكنكم مستمعين الكرام متابعة برامج وفقرات إذاعة العراق الحر على موقعها الإلكتروني www.iraqhurr.org. أكرر موقع إذاعتنا ثانية www.iraqhurr.org. هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعين الأعزاء، نظمت المديرية العامة لتربية ميسان معرضا ضم العشرات من الأعمال الفنية واليدوية التي عكست مكامن قوتها في التحدي والتواصل رغم ما يشوب المسيرة الفنية من انعكاسات الوضع العام عليها. مسؤولو المحافظة قيموا المعرض بأنهم شاهدوا إبداعا مميزا أضاف لرصيد الثقافة في محافظة ميسان. أحمد الكعبي معكم من هناك.
أقام قسم الأشغال اليدوية التابع إلى المديرية العامة لتربية ميسان معرضا ضم العشرات من الأعمال الفنية واليدوية، تميزت بأنها لا تنتمي لمدرسة فنية واحدة، كما أنها عكست مكامن قوتها في التحدي والتواصل رغم ما يشوب المسيرة الفنية من صعاب وانعكاسات الوضع العام عليها، حسب قول مديرة قسم الأشغال اليدوية منى جبار.
قامت مديرية تربية ميسان بإشراف قسم الإعداد والتدريب اللي هي شعبة الأشغال اليدوية بافتتاح معرض الأعمال اليدوية والفنية بمشاركة جميع المنتسبين جميع الأقسام من النجارة والسيراميك وصناعة الوريد نقش على الزهور والتطريز والخياطة بكافة أنواع الأقسام. هدف المعرض صناعة من لا شيء شيء.
المعرض الذي افتتح من قبل مسؤولين في الحكومة المحلية قيموا العمل بأنهم شاهدوا إبداعا مميزا، أضاف لرصيد الثقافة في محافظة ميسان جانبا مهما، كما ذكر ذلك رئيس لجنة الثقافة والإعلام في مجلس المحافظة سعد الموسوي.
الأخوة والأخوات الذين قاموا هذا المعرض يمتلكون مواهب كبيرة، هي بحق تستاهل أن نرعاها وننميها، وهي تضاهي الكثير من الأعمال التي شاهدناها في بلدان وفي معارض عديدة صارت لنا فرصة أن نراها، وحقيقة يبعث على السرور مثل هذا العمل وهذا العطاء. وأقول هذا كونه يأتي من ظل إمكانيات محدودة وظروف لم تكن بالمستوى، لا أحسبوا أن لديهم المشغل والمشغل الرسم المتكامل وهم يعطون هذا النتاج الجميل الذي ينبهر كل من يشاهده. لمساتهم فنية جميلة، مواهب جميلة، طاقات خلاقة، إبداع مميز لهذه المواهب الجميلة التي هي حقا تضاف إلى رصيد الثقافة في ميسان.
المشارك في المعرض أحمد صبري أكد أنه استخدم خيوط الحرير كبديل للألوان الزيتية في أعماله، وعن تلك التجربة الجديدة تحدث قائلا:
هنالك فن جديد في الخيط الحرير الموجود هنا في العراق، فاستخدمناه بدل عن الألوان الزيتية، لكن استخدمه مو يدويا هذا الخيط، طريقة الماكينة، تصاميم فنية جميلة سواء كان مناظر طبيعية أو تجريدية معبرة عن الواقع العراقي وخاصة المناطق الجنوبية الأهوار والمناطق الوسط الشناشيل والمناطق الشمالية الجبال والثلوج الموجودة، فجسدنا هذه الخيوط الحرير في أعمال فنية.
ويبقى الفن أكبر من الفئات العمرية وتقادم الزمني، بل أنه يقاس بالعطاء المتجدد والمتواصل مع معطيات الحياة اليومية العامة. لإذاعة العراق الحر أحمد الكعبي ميسان.
مستمعين الكرام، بالتعاون بين وزارة التربية في حكومة إقليم كردستان وشركة هوما للمعارض وبمشاركة مجموعة دور نشر كردية وأجنبية، أقيم في أربيل يوم الأحد معرض للكتاب ضم حوالي 15,000 عنوان. وبحسب مسؤولين في وزارة التربية فإن المعرض جاء بمناسبة قرب بدء العطلة الصيفية، حيث طرحت فيه مجموعة من المراجع باللغة الإنجليزية للطلبة والباحثين. عبد الحميد زباري معكم من أربيل.
ما زالت معارض الكتب التي تقام في مدينة أربيل تحظى بإقبال كبير من قبل القراء الذين يرغبون في الحصول على العناوين الجديدة في عالم الكتب وبمختلف مجالاتها، رغم افتقار بعض هذه المعارض لدليل شامل يحوي على عناوين الكتب المعروضة أو دور النشر المشاركة فيه. وأقيم يوم الأحد في أربيل معرضا للكتب يضم حوالي 15,000 عنوان كتاب بالتعاون بين كل من وزارة التربية في حكومة إقليم كردستان وشركة هوما لإقامة المعارض في كردستان وبمشاركة مجموعة دور نشر كردية وأجنبية. زياد عبد القادر أحمد مستشار وزير التربية في حكومة إقليم كردستان العراق قال أن المعرض جاء بمناسبة قرب بدء العطلة الصيفية للطلبة وللحصول على عناوين جديدة من الكتب العلمية، وأضاف لإذاعة العراق الحر:
معروضة في هذا المعرض سواء كان السياسية أو الاقتصادية وبالأخص العلمية، حيث هناك مجموعة رائعة من الكتب والمراجع العلمية باللغة الإنجليزية اللي تفتقر إلها الأسواق العراقية بشكل عام وأسواق كردستان. فأعتقد هي فرصة جيدة جدا لطلبة الجامعة وطلبة الإعدادية في اقتناء هذه الفرصة، أنه 50% بها خصم ولفترة معينة أعتقد يستطيعون أن يقتنوها، بالأخص أنه إحنا على أبواب الصيف وأبواب الربيع العطلة الصيفية اللي الطلبة بحاجة إلى القراءة والمطالعة الخارجية.
شكل دعم وزارة التربية لهذا المعرض؟
وزارة التربية دعمها أنه يشجع الطلبة على زيارة المعرض وأعطاهم الإذن في فتح هذا المعرض، وعمل الدعاية اللازمة في داخل المدارس في زيارة هذا المعرض.
وبدوره قال هندرين عبد القادر صاحب شركة هما لإقامة المعارض والجهة المنظمة للمعرض أنهم يستعدون لإقامة معرضين آخرين خلال الفترة القريبة القادمة في كل من دهوك والسليمانية مع بدء العطلة الصيفية، وأضاف
وسنفتح معرض الآخر في 22 بشار في الدهوك وفي 3/6 في السليمانية، وفي عناوين كثيرة حوالي 15,000 عنوان من كتب كردية عربية إنجليزية فارسية، ويتضمن الكتاب الثقافية الدينية والأكاديمية والجامعية.
وفي جولة بين أروقة المعرض والاطلاع على عناوين الكتب المعروضة والتي كانت باللغات الكردية والعربية والإنجليزية والفارسية، أكد بعض الزوار على أهمية إقامة هذه المعارض في سد الفراغ الفكري والاطلاع على العناوين الجديدة الصادرة في عالم الكتب. الصيدلي عبد الكريم كاظم قال بهذا الصدد لإذاعة العراق الحر:
أكو فراغ فكري بالنسبة للشعب العراقي بالأخص الأكراد والعرب، يعني نتيجة الحرمان والحصار الاقتصادي والسياسي والأدبي والفني اللي مر به العراق، فضروري أنه تزداد المعارض بين فترة وفترة. إذا معارض مستمرة يسد الفراغ هذا، وكلما الأسعار أقل والعناوين أكثر تزداد، يعني حتى الناس تطلع عليها.
من جانبه ورغم تأكيده على أهمية إقامة معارض الكتب، يؤكد في الوقت نفسه الكاتب والصحفي طارق جنباس على ضرورة إقامة المعارض وفق النظم العالمية الحديثة في إقامتها، موضحا بالقول:
لأن إقامة المعارض شيء جيد لكي يطلع القراء أو الباحثين أو الدارسين على ما أصدر في مطابع الدول، ولكن أحس بأن هناك نواقص في هذه المعارض. أولا، لا يوجد دليل لكي يختار الشخص حسب اختصاصه حسب ذوقه الكتاب المعني. وثاني شيء بالنسبة للدول، أني أزور أي دولة أول ما أطلع على معالمة أزور المكتبة، وهناك لا تطلع على الكتب بل تذهب إلى الشخص المعني على الكمبيوتر، تريد كتاب المعني يدور وإذا موجود طبعا ينطيك الكتاب.
عبد الحميد زباري، إذاعة العراق الحر، أربيل.
هذه إذاعة العراق الحر.
Thank you. على سلبيبو تو هنبيني تو شيريني تو هيلينا جاوي مني تو هنبيني تو شيريني تو هيلينا جاوي مني تو عوازا بردلاني همي صلمها بهاري تو عوازا بردلاني همي صلمها بهاري
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أنه بالإمكان أن ينقلوا لنا آرائهم ومقترحاتهم أو طلباتهم مباشرة إلى إذاعة العراق الحر عن طريق الاتصال برقم الهاتف 0770-442-5770 وترك الرسالة الصوتية على جهاز الرد الآلي. كما بإمكانهم أيضا إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770-442-5770. راجينا من الجميع ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.
أما الآن أعزائي فأدعوكم إلى حلقة من برنامج كولاج برفقة الفنان فارس الشوقي ومجموعة من شباب المهجر لرصد آرائهم حول الإعلام ودوره في الحياة الأوروبية.
إذاعة العراق الحر
كولاج
كولاج
كولاج.
أصدقاء المستمعين مرحبا بكم في برنامج الأسبوعي. هذا البرنامج رح يتكون من عدة محطات ومن خلال هذه المحطات رح نتحاور مع عدة شباب ونسمع بها آرائهم وأفكارهم وطموحاتهم. مرحبا بكم مرة أخرى أصدقاء المستمعين في برنامج كولاج وضيوف هذه الحلقة
فاس أشتي فيصل صبري من هولندا.
أهلا وسهلا بكم ببرنامج كولاج.
محطات هذا الأسبوع هي محطة الإعلام في أوروبا.
في اختصار في الخبر وفي اختصار.
باب هوايد دعت الناس إنه ما تهتم كثيرا بالإعلام.
محطة الإعلام والمهاجرين.
مو بس كأن إحنا كنا مشاركين باسم العراق، لا كان.
محطة الإعلام التجاري.
الإعلام التجاري فت شيء رئيسي هناك تلقي الإعلام.
المحطة المفتوحة. وأخيرا محطة تحياتي.
كولاج كولاج
محطة الإعلام في أوروبا. أصدقائي المستمعين، بهذه المحطة راح نعرف شلون شكل الإعلام في أوروبا ومدى تأثيره على المتلقي، بالإضافة لأنه هل هناك حرية في التعبير، وبنفس الوقت أدوات صناعة الخبر باختزال واختصار المواضيع من ناحية الجريدة المصغرة، وبالإضافة إلى المواضيع البسيطة التي تنشر عن طريق الإنترنت وغير ذلك. نسمع.
أنا أعتقد بشكل عام الإعلام تحولت إلى الاختصار حتى بالمفردات، وهذه توجه عام جديد يصير بالإعلام الحديث في العالم، لأنه أكو مو أصبحت فقط الكتابة أو الجريدة فقط هي اللي توصل لك الخبر، هناك خبر توصل لك بالإنترنت، هناك خبر توصل لك لبيتك الجرائد، هناك خبر توصل لك عبر التلفزيون اللي ماخذ أكثر شيء، قنوات كثيرة صارت فضائية كثيرة، فبالتالي أيضا الوقت ما مسموح لي.
والله حضور الإعلام الأوروبي المتلقي حسب الجهة، أكو جهات مثلا ملتلقين منتمين أو قارئين للجريدة منتمين لحزب ما، فأنا بوجه نظري يأخذون الجريدة أو يأخذون الإعلام بوجه النظرة اللي هم يريدهم.
طبعا بريطانيا ما تختلف عن أي دولة بالعالم، أو بالتأكيد ما تختلف عن هولندا كذلك. أسباب هواية دعت الناس أنه ما تهتم كثيرا بالإعلام، التقنيات، الانترنت اللي موجود، الشغلة الثانية المهمة أنه الناس منتهية بأعمالها بصراحة.
على سبيل المثال هم يأخذون الجريدة يقرؤون بي بس موضوع معين فقط لا غير، يعني مثلا يهتمون مثلا بسياسة هولندا على سبيل المثال اتجاه الأجانب، فيركزون على هذا ولها تأثير أيضا حقيقة بالشارع الأوروبي.
يعني هسه تذكر ملاحظة بذهني أنه راحت هذه الفترة الصحافة اللي يصير بها سرد كتابات طويلة وصفحات كثيرة، والآن نلاحظ مثلا أبسط مثال الصبح نجي بالقطارات أنه هناك السبيتس اللي هو الجرائد القصيرة اللي هي الجرائد الخبرية.
يعني أنا دا أشوف هذه شغلة إيجابية وحديثة، لما أشوف أنه في اختصار للخبر وفي اختصار للجرائد الموجودة اللي حاليا الموجودة، هذا يعني الجديد في الإعلام العالمي بشكل عام.
أعتقد هناك كثير من التشابه موجودة، عندنا صحيفة موجودة، عندنا المترو اللي هي بالتأكيد تلقيها صبحية مجانية وتلقي بيها الأخبار وكل شيء ما تريده موجودة بيها، بالتأكيد كل شيء موجود، مختصر مفيد موجود. لكن الإعلام هل هذا الإعلام يكون يعني يفيد الناس أو ما يفيده، هذا سؤال آخر أو بحث آخر بالتأكيد.
أنا أعتقد لا، أي هناك تأثير بالنسبة مثلا على سبيل المثال إذا أنا أخذ فقط على هولندا، أنا أشوف أنه المواطن الهولندي يتلقي كل شيء عبر إعلامه، أي بمعنى هذا أنا دا أشوف أنه الإعلام يأثر على المواطن، لأنه المواطن ما عنده غير منفذ، فتشوف أن الأوروبيين أنا هكذا عندي تحليلهم أنه محددين فقط بإعلامهم، ماذا يقول إعلامهم، ماكو مباحث أخرى يبحثون عنها. بالنسبة لثقافتنا فقط آتي عبر الإعلام اللي هم اللي يستأخذون من التلفزيون، يعني لا أكثر ولا أقل، فبالتالي يعني أنا أشوف لها الإعلام مؤثر وبيه حضور مع الناس. يعني
خلال تجربتي لاحظت بأنه الأوروبيين أول شيء ما يفتحون الصفحة دائما يركزون على أخبار البلد، على هولندا على سبيل المثال، وبعد يباعون أو لا على أخبار خارج إذا صار بالعالم العربي أو خارج هولندا.
جفن عيني أبد ما غمض عالراح ولا مر بي يوم وقلب مرتاح.
محطة الإعلام والمهاجرين. أصدقاء المستمعين، كيف يتعامل الإعلام مع المهاجرين؟ هل هناك تغطية كاملة مع الثقافات الأخرى بالنسبة لنشاطاتهم؟ وبالتأكيد الأحداث العالمية اللي مرت بالعالم هل تأثر على المهاجر في أوروبا وبدول أخرى؟ هناك كثير من التساؤلات حول هذا الموضوع. نسمع.
والله أنا أعتقد بهذا الشيء، لأن الإعلام الأوروبي دائما إعلام حر، وهذه الإعلام الدول الليبرالية فتكون فيها حر، يعني ما أقول فيها حر، ما في حرية مطلقة، ولكن فيها حرية إيه، فتعطي مصداقية لبعض الأمور تصير واللاجئين يصيروا، وبهذا الجانب أي نعم
الإعلام كان له وجوده من خلال البروشورات اللي يسمى أنت ما ذكرت، فكان تأثير واضح، بحيث هذا اليوم ذكروا بالجرائد والمشاركات الفرق اللي شاركت بهذا المهرجان، فكان له يعني دور واضح، وكل فرقة كان يعبر عن بلده، عن هوية بلده. فعلى سبيل المثال احنا شاركنا باسم العراق، باسم قلقامش وأنكيدو شاركنا، فبالضبط كانت هذا لها أثر ودالة واضحة يعني أمام المتلقي الأوروبي، مو بس كأن احنا كنا مشاركين باسم العراق، لا، كان أيضا أكو هناك مشاركات مختلفة من دول الشرق مثل كأفغانستان والهند وباكستان، أيضا كانت أيضا مشاركة في هذه الفعالية.
لا أعتقد توصل هذه الأصوات معك، وش قلت أكو أمور هم تعاملهم مع اللاجئين، بس بشكل عام أعتقد أيضا الإعلام الأوروبي ثارت قضايا ضد اللاجئين، يعني هذه الأحداث اللي صارت بعد 2001 أثرت تأثير، يعني أحداث أيلو سبتمبر في أمريكا أعتقد أثرت على أوضاع اللاجئين وعلى صورة اللاجئين، على صورة العرب والمسلمين اللي موجودين بهذه البلدان، فالناس كانوا يمتعضون من أي شيء جاي من ذنيك البلدان، يعني هو أعتقد روجت له أيضا السياسة العالمية الموجودة ضد ذني الدول، وهكذا أكو ناس يعني احترق اليابس والأخذ ما يكونوا، فاحترقوا أيضا، في ناس ما لهم ذنب بهذا الوضع احترقوا، والإعلام لعب الدور في بداياته، أعتقد في بدايات الأحداث يعبد بشكل سلبي.
نشوف موضوع أنه شون تناول الصحافة ومصداقيتها موجود أيضا في إنجلترا، الاهتمام بالإعلام الأوروبي أيضا موجود.
بالتأكيد أعتقد الفرق قليلا، هناك فرق بين هولندا وبريطانيا، نلقي أنه أخبار كثير عن العراق بالصحف البريطانية. بالنسبة للإعلام عندنا حتى الإعلام اللي نتكلم عليه اللي هو مترو أو الجرائد الباقية، للأسف مرات كثيرة دورها مسيء بصراحة كثير للأجانب داخل بريطانيا. صحيح هواي أمور اختلفت، تسامح كان موجود قبل 2000 تقريبا دي تلاشة، هناك لوبيات كبيرة بالتأكيد، يعني أساس عملها هو أنه تحاول أنه تقلل التسامح بصراحة بين 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 كل هاي مختلف الطوائف الموجودة في بريطانيا.
كولاج
الإعلام التجاري. أصدقاء المستمعين، الآن الإعلام التجاري يكاد يكون موجود في كل وسائل الإعلام، يعني من الصحافة إلى وسائل الإنترنت وغير ذلك، بالتأكيد أهميته جدا مهمة، أنه يقوم ماليا أحيانا المؤسسة الإعلامية. كيف تتعامل الصحافة ووسائل الإعلام الأخرى مع المواد الدعائية والتجارية؟ نسمع.
هسه حاليا هسه العالم صار تجاري، هسه العالم يتحول الى تجارة عالمية، يعني طلع من قالبها هذا القالب الكلاسيكي القديم بانه صفحات بس سياسية او اخبار فقط رياضية، لا، بحيث سواها متنوعة بحيث تكون متداولة، اي مو مقبولة من قبل المتلقي او الجمهور.
بالتأكيد اختلف الوضع، اعتقد ورا ما جاء حزب العمال الجديد حاليا هناك طبعا الإعلام التجاري فت شيء رئيسي هناك. تلقي الإعلام بصورة كاملة ما عدا يمكن محطة واحدة اللي ما تعتمد على الإعلام التجاري، لكن بقية المحطات كلها تعتمد على الإعلام التجاري.
بالنسبة للصحافة،
الصحافة نفس الشيء، يعني احنا نتكلم على صحيفة المترو اللي هي مجانية، تلقي صفحات كاملة كلها مخصصة للإعلام التجاري وهكذا.
أعتقد هكذا، أعتقد لأنه راح نتخصص يعني تصب هناك خصخصة للإعلام، وأعتقد تكون حرة بما تكون رؤوس أموال موجودة بها، فبالتالي هذه الرؤوس أموال ربح، فالربح كيف تكون عبر الإعلام التجاري، تكون حتى تكون مالية للجريدة أو للجهة اللي تدعم هذا الشيء. يعني هناك برامج يعني أرقام خيالية إذا نحكي عن الصحافة وعن التلفزيون، مثلا في برنامج الستار الأكاديمي أنا أعتقد وصلت إلى 90 مليون متصل يتصلوا فقط في برنامج هذه في قناة خاصة، يعني تخلق هيك برنامج تجاري.
بس قد ما تتحول الكلمات تجارية، قد ما أنه أن توجه كلمات أو تتحول الجريدة أو الصحافة أو الكتاب بدون فحوى، له تأثيرها واقع كلش كبير على الشباب.
بالتأكيد، يعني هو هسه أنت تشوف الشاب مثلا، هسه تشوف الشاب هسه حاليا، يعني أيضا لما أكو جرائد أيضا عندنا مثل ما ذكرنا السبيت أو المترو، أيضا هذا الجرائد المجاني اللي تي بيها يعني صفحات الأخيرة بها تقريبا أو ما بين الصفحات بها إعلانات كثيرة. من اللي يستفيد من هذا الجريدة؟ لأنه يحتاج إلى رأس مال بحيث تحرك هذا الجريدة، لأنه إذا ماكو رأس مال ماكو بعد هذا الجريدة تنتهي.
المحطة المفتوحة أفضل مصدر إعلامي تعتمد عليه شنو أنت؟
والله أنا ما أعرف، يعني بعض مرات الجريدة المقروءة لها خصوصية خاصة، لما أمسك الجريدة والكتاب لها طعم آخر، يختلف عن التلفزيون، أو يختلف عن الإنترنت. اللي يعني مثلا أنا فيق الصبح رأسا أول شيء فتحه أنه رأسا روح على الإنترنت ورأسا توصل للجريدة. يعني سابقا اشتراك واحد عنده اشتراك يوصل للجريدة، ولكن الإنترنت أصبحت هاي الوسيلة اللي توصل للخبر بأسرع وقت ممكن، والتلفزيون أيضا بعض المرات. يعني
طيب وحضرتك؟
الانترنت بالتأكيد، لأنه كشخص أنت تعمل هناك بصراحة ما عندك ذاك الوقت أنه تقرأ كتاب. الكتاب أما أقرأ هو خلال ما أروح العمل الصبحية، أما أصعد بالمترو فأقرأ الكتاب، ومن أرجع كذلك يعني عندي ساعتين أقرأ بيهن. لكنه خارج هذا الوقت بالتأكيد إنترنت موجود، تتكلم مع أهلك، تتكلم مع أصدقائك بمختلف الدول، وسيلة متوفرة وما تحتاج أنه ما تتعبك، أسرع وسيلة، وبصراحة أنا أفضلها.
والله أنا أشوف أوكي الإنترنت متفق، بس ما بيها متعة، يعني ما بيها متعة الجريدة يعني بيها متعة خاصة، بيها اللزمة مات مع فنجان مثلا، خلينا نقول فنجان قهوة زين، بيها متعة خاصة جدا، يعني بيها راح أنا نظري شخصيا أنا أشوف بيها التركيز يكون أكثر، لأنه بالإنترنت موضوع يجر موضوع، بس الجريدة مناخ خاص وجو خاص لها.
محطة تحياتي، محطة تحياتي، ما تبعث تحياتك؟
والله تحياتي لكل الأصدقاء وكل أصدقاء اللي موجودين ببغداد، وكل أصدقاء اللي موجودين بالشام، تحياتي لهم.
تحياتك؟
أنا تحياتي للعراق كله، من الشمال للجنوب، وما عندي، لأنه عند العراق أعتبر كلهم أهلي، من الشمال للجنوب، فتحية خاصة مني للعراق العظيم.
محطة تحياتي، لمن تبعث تحياتك؟
أبعثها لأهلي بالدرجة الأولى، والدي والدتي وأخوي توانا وأصدقائي بحي القضاة المحامين كافة دون ذكر الأسماء.
أصدقاء المستمعين، تنتهي حلقة هذا الأسبوع، نلتقيكم على المحبة والحب في برنامجنا الأسبوعي كولاج، مع تحيات فارس شوقي، إلى اللقاء. هذه إذاعة العراق الحر، نرحب بمستمعينا الكرام، ولمزيد من التواصل يمكنكم مخاطبة الإذاعة على البريد الإلكتروني IRAQ@RFERL.ORG. هذه إذاعة العراق الحر.